السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإننا سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بمقدمة مهمة في دورة تكوين طالب العلم وبنائه. هذه المقدمة نتحدث فيها عن المؤمن القوي، نتحدث فيها عن الغاية التي خلق الإنسان لأجلها، وأن الإنسان يبيع نفسه، فمن الناس من يعتق نفسه ومنهم من يوبقها. نتحدث كذلك عن حسن اختيار الأهداف النافعة وسبل إنجازها. نبدأ بحديث شريف جامع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في آخر الدرس سنشرح هذا الحديث شرحا مفصلا حتى يكون خاتمة هذا الدرس إن شاء الله، لكننا سنبدأ هنا في الحديث عن القوة. ما الذي يبعث العبد على القوة والعمل والأهداف والسعي والبذل؟ هنا أتحدث عن 5 أمور هي مقدمتي في الحديث عن حسن اختيار الأهداف والسعي لإنجازها. الأمر الأول أن تعلم أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، لا يفعل فعلا ولا يقدر قدرا ولا يشرع تشريعا إلا بعلم ولحكمة. قال الله تعالى: حكمة بالغة. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. والمؤمن أو الإنسان العاقل بشكل عام يعرف أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى. الله وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبين الله سبحانه وتعالى أن الكافر غير العاقل هو وحده الذي يظن أن الله خلق السماوات والأرض باطلا. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يتعالى الله سبحانه وتعالى الخلق عبثا، وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، خلقهم ليعبدوه، واستعمرهم في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، وخلق الحياة ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه الحياة ابتلاء، والله سبحانه وتعالى بيّن أن من حفظ عهده فإن له في الدنيا حياة طيبة، فإن له في الدنيا حياة طيبة، وله في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بطل. وقال الله عن المؤمنين أولئك هم خير البرية. أما الكافر الذي أعرض عن ربه ونسي ربه ونسي يوم الحساب، فهذا الكافر لا يقيم الله له وزنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن الفكرة الأولى هي أن تعلم الحكمة التي خلقت من أجلها، وأن تعرف إلى أي شيء تصير، فإنك عبد لله وإنك إليه راجع. إذن أنت مكلف وأنت محاسب، فالعاقل من أعد لهذا الحساب وعرف الغاية التي خلق لأجلها. الفكرة الثانية في هذه المقدمة أن الله سبحانه وتعالى أهلك للقيام بهذا العمل، أعطاك قلبا تعقل به وسمعا واختيارا ومشيئة وقدرة، فلذلك أنت مسؤول، أنت مسؤول ومحاسب بقدر ما أعطاك الله من العقل والمعرفة والسمع والبصر والاختيار ونحو ذلك. فبالتالي من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فالإنسان مسؤول عن عمله، وبقدر هذه المسؤولية يحاسب. لن يحاسبك الله على شيء خارج قدرتك أو علمك أو اختيارك. أي شيء تكون عاجزا عنه حقا به ولم تقصر في العلم به، فإنه خارج دائرة التكليف. إذن المقدمة الثانية أنك مكلف ومسؤول. المقدمة الثالثة، يعني لا أدري لماذا ينقطع البث كلما يعني جعلنا الدرس من الهاتف، لكن إن شاء الله أحاول أن أهتم بالموضوع، فإذا وجدت أن البث انقطع أعيد الفكرة. المقدمة الثالثة، لن يحمل همك مثل نفسك. يعني أنت تحمل هم نفسك، لن يهتم أحد بك، لا تنتظر أن يختار أحد لك الأهداف النافعة، لا تنتظر أن يراقبك أحد أو أن يلزمك أحد أو أن يكرهك على العمل أو أن يثني عليك إذا اجتهدت أو أن يؤنبك إذا قصرت أو أن يكافئك إذا نجحت كن أنت ذلك كله لنفسك. إذن الفكرة الثالثة مهمة جدا، لن يحمل همك مثل نفسك، أنت تحمل هم نفسك، فلا تنتظر من يرفعك أو من يختار لك الأهداف أو من يعني يراقبك أو من يلزمك أو من يعاقبك. الفكرة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا وهي رقم 4، أنك لن تحيا إلا حياة واحدة، حياة واحدة فقط، عمر واحد. هذا العمر يمكن أن يصل بك إلى الفردوس الأعلى، ويمكن أن يصل بك إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان هو الذي يظلم نفسه وهو الذي يتسبب لنفسه في النعيم. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هما صنفان. فبالتالي لابد أن تستشعر أنك تحيا حياة واحدة. هذا ما أعطاك الله إياه سيسألك فيما أفنيته، ماذا عملت فيه. أعطاك الله سبحانه وتعالى صحة وقوة ومالا وبصرا وسمعا وقلبا، لتسألن يومئذ عن النعيم. في قول كثير من المفسرين أن النعيم هو الصحة والأمن، وفي قول غيرهم النعيم كل نعمة كان يمكن للعبد أن يستثمرها، فإنك مسؤول عنها. إذن الفكرة الرابعة أنك لن تحيا إلا يعني حياة واحدة، هذه الحياة لا تحتمل أبدا أن تضيعها. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الفكرة التي بعد ذلك وهي منطلقنا إلى الفكرة الرئيسة، التغيير. كيف يمكن أن يغير الإنسان من نفسه؟ الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه الفكرة يا شباب تنطلق من مبدأ مهم جدا، أن الإنسان يجب أن يحب نفسه، يجب أن تحب نفسك، وكل من كان عاقلا في حبه لنفسه أحب لنفسه الخير، وأحب لنفسه ما يترتب عليه سعادة في الدنيا والآخرة، والجاهل هو الذي أتبع نفسه الأماني والهوى. إن أسك مثل دابتك، إن رأت منك الجد جدت، وإن رأت منك معالي الأمور أعانتك، وإن رأت منك النوم والكسل زادت فيك كسلا ونوما، وإن رأت منك اتباعا للهوى فإنك لم تخطو خطوة في الهوى إلا خطت بك خطوات في الهوى. فبالتالي يا شباب هذه الفكرة مهمة جدا، أن تحب نفسك يعني أن تختار لها ما ينفعها. أن تحب نفسك أن تختار لها ما ينفعها، وما ينفع النفس حدده الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق نفسك ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فالله سبحانه وتعالى بين أن سعي الناس شتى، منهم من يسعى لملذاته وهواه وإن خالف حكم الله، ومنهم من جعل لنفسه خطة في طلب معالي الأمور وجاهد في العمل بها. إذن عندنا هذه المقدمات، الخمسة الرئيسة. أولا أن تعلم الغاية التي خلقت لأجلها، وأن تعلم أنك لله وأنك إليه راجع، وأنك مكلف مأمور ومنهي، وأنك محاسب، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل لك قلبا تعقل به، وسمعا وبصرا، جعل لك قدرة واختيارا ومشيئة، بقدرها أنت محاسب ومسؤول، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. رقم ثلاثة، لن يحمل همك مثل نفسك، يعني أنت كن مختار لنفسك، وكن مراقبا لنفسك ومشجعا ورافعا ومعاقبا ومكافئا كذلك. الأمر رقم أربعة، لك عمر واحد ولك حياة واحدة لا تحتمل أبدا أن تغامر بها في غير ما يلي، لا تحتمل أن تغامر بها في طريق لا يرضي الله تبارك وتعالى. خمسة، أن تحب نفسك، ومن أحب نفسه أحب أن يغيرها دائما إلى معالي الأمور. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن أحتاج هنا أن أقف وقفة مع فكرة تغيير ما بالنفس. هنا يبرز خطأان، خطأ الواعظ الجاهل الذي يحصر أسباب النجاح في مجرد العمل الصالح والتوبة والإنابة وحسن النية والإرادة، ويهمل الأسباب المباشرة في كل مجال من المجالات، فيظن أن الإنسان إذا كان عبدا صالحا محافظا على الفرائض مكثرا من النوافل نيته حسنة أنه يجب أن ينجح، وهذا جهل واضح جدا، جهل في العقل وجهل في الوحي. والخطأ الثاني وهو الانحراف الذي قابل هذا الخطأ، وهو الخطاب العلماني أو الحداثي الذي يخرج توفيق الله والعمل الصالح والتوبة وصلاح العبد من كونه مؤثرا في النجاح في أي مجال من مجالات الحياة. فهذا الخطأ وهذا الانحراف قابل الانحراف الأول في طبقة الوعاظ، وهؤلاء الوعاظ المسلمون أخذوا هذا الانحراف عن الرهبانية المبتدعة من النصرانية، الذين كانوا يعني وضعوا للناس ثلاثية: الله والوحي والدار الآخرة، أهملوا فيها الحديث عن الإنسان وعن حقوق الإنسان وعن قيمة الإنسان عند ربه تبارك وتعالى، وتحدثوا عن الوحي، وطبعا هم حرفوا هذا الوحي وأهملوا دور العقل تماما، وتحدثوا عن الدار الآخرة وأهملوا المتع والحاجة الدنيوية لنفس الإنسان. فجعلوا لهم هذه الثنائية الثلاثية: الله، الوحي، الدار الآخرة، وإن كانوا هم حرفوا كل هذه المعاني. فلما قامت الثورة الفرنسية أو ما قبلها من إرهاصات النهضة وعصر الأنوار ونحو ذلك، قاموا بثلاثية مضادة تماما، وهي الإنسان، العقل، الدنيا. فهذا الانحراف قابل هذا الانحراف. النصارى لم يكونوا يتحدثون عن الإنسان، أهملوه وأهملوا قيمته ودوره في الإصلاح، ولم يتكلموا عن دور العقل في العمل والفهم وفقه الوحي، وكذلك لم يتحدثوا عن الإنسان بالدنيا وبالنعم التي رزقه الله إياها. فواجههم هؤلاء العلمانيون الذين لم يكن همهم إلى أي شيء يهربون، وإنما كانوا يفكرون فقط كيف يهربون من هذه النصرانية المحرفة، لكنهم اختاروا انحرافا آخر. فأصبح الإنسان هو مركز الكون، والعقل هو المصدر الوحيد للمعرفة، والدنيا هي محل استنتاجك في يوم الحساب. والصحيح أن هذه الأمور تتكامل، إن الله تبارك وتعالى هو الحق، وقد كرم الإنسان وخلقه لأعظم غاية، أعطاه العقل ليفكر به وليفهم به الوحي وليصل به إلى صدق الوحي. والوحي والعقل كالنور والبصر يتكاملان ويحصل بهما الرؤية، كما قال المشركون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبالتالي الله سبحانه وتعالى هو الحق، والإنسان مخلوق مكرم خلقه الله لغاية عظيمة، أعطاه العقل وأنزل له الوحي ليفهم بعقله الوحي وليبصر بالوحي ما ينفعه في دينه ودنياه، ويتكامل العقل مع الوحي. وكذلك أمره الله أن يستعد للدار الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، وحرم على الناس أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم. واضح. وهؤلاء النصارى لما ابتدعوا هذه الرهبانية لم يعني يراعوها حق رعايتها. إذن مختصر الكلام أن الله لما قال إن الله حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بنفس الإنسان الذي يتسبب عنه النجاح أو الفلاح مكونان رئيسان: الأمر الأول العمل الصالح الذي يستجلب به توفيق الله، والأمر الثاني الأخذ بأعظم الأسباب المناسبة المباشرة لكل مجال من المجالات. فالطبيب لا يمكن أبدا أن ينجح في عمله إلا بمجرد العمل الصالح. واضح. يمكن أن ينجح بعمله بالأخذ بالأسباب، هذا أمر عادي، لكن لن يصير نجاحه عملا صالحا يثاب عليه إلا بهذا المكون الثاني، وهو الاحتساب والاستعانة بالله. وهذا مختصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. إذن هذه أسباب وليست موجبة، ليس العمل الصالح موجبا للفلاح في كل أمر دنيوي، وليست الأسباب المباشرة كذلك موجبة للفلاح. الأسباب المباشرة ليست موجبة للفلاح. واضح. يمكن للإنسان أن يأخذ بأسباب مباشرة ويفشل. واضح. لكن العبد يجب عليه قدر الإمكان أن يستعين بالله وألا يعجز، يعني لا يقصر في الأخذ بالأسباب المباشرة لهذا العمل. إذا قام الإنسان بالأمرين فقد أدى ما عليه، استعان بالله وعلم أنه لا يدرك خير إلا من الله، ومع ذلك أخذ بالأسباب المباشرة. خطأ العلماني أو الحداثي أو المسلم المتأثر بهؤلاء أنه أخرجهما وسبب هذا التفوق أخرجهما من منظومة النجاح. والانحراف الآخر عند الواعظ أنه حصر الفلاح والنجاح وتغيير النفس في مجرد التوبة والعمل الصالح والدعاء، وهذه الأمور تتكامل ولا تتعارض. ندخل إن شاء الله في الحديث عن الأسباب أو عن اختيار الأهداف. يمكن أن نتحدث عن الأهداف من خلال حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وحاجته، فقال لي: سل، هل لك حاجة؟ قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك، يعني هل لك رغبة غير مرافقتي في الجنة؟ قال: لا، هو ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك فأعني على نفسك بكثرة السجود. لنا في هذا الحديث وقفات هي التي نتحدث فيها عن درس اليوم. الوقفة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك حاجة؟ أي إنسان عاقل أو شريف يحب نفسه لابد أن يكون له غايات، لا يمكن أن يعيش هكذا كالأنعام، لابد أن يكون له غاية. واضح؟ هذه الغاية يتفاوت الناس فيها، منهم من تكون غايته غاية عظيمة شريفة تنفعه في الدنيا والآخرة، ومنهم من تكون غايته قاصرة. الكافر كذلك له غايات، ممكن لاعب كرة يريد أن يكون أفضل لاعب في العالم، أو عنده مهارة معينة يجاهد حتى يفعل هذه المهارة، يريد أن يكون مثلا أغنى رجل في العالم، يريد أن يكون شركته أفضل شركة. كل هذه الأمور ليست في حد ذاتها نقصا، وإنما المشكلة ألا يكون له أهداف إلا هذه الأهداف. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني لا يسعى للآخرة. النجاح الدنيوي أن تكون غنيا، أن تكون لاعبا متميزا، أن تكون رياضيا، أن يكون شكلك حسنا، أن تكون تمتلك أشياء، كل هذا ليس فيه أي مشكلة، وإنما المشكلة ألا يكون لك هدف سوى ذلك. الشاهد من الأمر أن الكافر حتى لو كان عاقلا ويحب نفسه فسيختار الأهداف النبيلة. هناك من الكفار مثلا من تجده، لو أنت مثلا مشيت في شوارع أوروبا أو في أي مكان فيه كفار، تجد كثير من الكفار يفضل يشرب خمرة لحد ما يترمي في الشارع والناس تدوس عليه برجليهم، هذا كفار. لكن في نوع آخر من الكفار يعمل ويجتهد حتى يكون غنيا، يكون محاسبا، يكون مديرا، يكون وزيرا، يكون رئيسا. إذا كذلك المؤمنون، منهم شخص يعني لا يهتم بتطوير نفسه ولا تطوير عمله، وتجده يعني غاية ما يفعله أنه يجلس في الشارع ينتظر من يأخذه لي يعني يحمل له أغراضه أو نحو ذلك، ليس عنده استغلال لمواهبه أو أنه يريد أن يكون عالة على الناس. إذن الإنسان القوي هذا نموذج موجود عند الكافر وعند المسلم. يوجد من الكفار من عندهم همة عالية وعندهم طموح وعندهم تطوير للنفس وعندهم اختيار لأهداف جيدة على الأقل في الدنيا، والمؤمنون كذلك يوجد منهم من عنده همة عالية، والكفار الذي لا يطمح لشيء ويريد أن يكون عالة أو يعيش على الخمر وعلى الخنزير ونحو ذلك والفواحش، ومن المسلمين كذلك شخص مهمل في نفسه، سواء كان مهملا في استقامته أو مهملا في تطوير نفسه في الحياة الدنيا. إذن الحديث هنا عن كل إنسان عاقل أو شريف. أي إنسان عاقل يحب نفسه فإنه لابد أن يرقي نفسه وأن يطور نفسه وأن يرفع من شأنه. أما الإنسان الذي لا يحب نفسه أو هو جاهل في حبه لنفسه فإنه يتبع نفسه هواه، الكسل، النوم، اتباع الشهوات، اتباع الملذات، يأكل أي شيء، يتكلم أي كلام، يضيع وقته. لكن الإنسان الذي يحب نفسه ويحب الخير لها، فإن بدايته أنه يعرف أنه يعيش حياة واحدة. من هؤلاء من يختار أن يسعد في الدنيا فقط وينسى يوم الحساب، ومنهم من يريد أن يسعد في الدنيا والآخرة. فنحن حديثنا هنا عن الفكرة الأولى في هذا الحديث، أن كل عاقل لابد أن يكون له هدف. كل عاقل لابد أن يكون له هدف. يختلف الناس في اختيار الأهداف. أعقل الناس وأذكى الناس من اختار أهدافا شريفة تنفعه في الدنيا والآخرة. أفضل الناس وأعقل الناس وخير الناس عند الله من يختار أهدافا تنفعه في الدنيا والآخرة. العمل والإيمان والنجاح في مجالك. العمل الصالح والإيمان والنجاح في مجالك. هذا المجال لابد أن تطور فيه نفسك. أي مجال نافع؟ العلم يا شباب في رأيي لا ينقسم إلى علم شرعي وعلم دنيوي، وإنما العلم ينقسم إلى علم نافع وعلم ضار. كل علم نافع فهو علم شرعي، يعني يرضاه الله ويحبه الله. إذا احتسب الإنسان الأجر فيه فهو على عمل عظيم. إذا كان الإنسان طبيبا، إذا كان مهندسا، إذا كان حرفيا، إذا كانت المرأة ربة منزل، إذا كان الإنسان يريد أن يكون لاعبا قويا في يعني رياضة ليس فيها ما يغضب الله، أو أي مجال شريف يختاره الإنسان فيه خير للناس أو فيه خير للمسلمين، فإن هذا عمل صالح بشرط أن يحتسب ذلك لربه. يبقى هذه هي الفكرة الأولى، كل عاقل يحب نفسه ويحب الخير لها لابد أن يكون له أهداف شريفة. وأفضل هؤلاء من تكون أهدافه تنفعه في الدنيا والآخرة. إذا قام بما يسمونه دنيوي فإنه يحتسب هذا العمل لوجه الله، فيصير هذا العمل عملا مما يرضي الله. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، حتى اللقمة تضعها في امرأتك يعني تحتسبها لك بها أجر. طيب، إذا الفكرة له مختصرها كل عاقل شريف له أهداف، وخير هذه الأهداف من الدنيا والآخرة. الفكرة الثانية الثبات على الهدف، وهذا الثبات لا يأتي إلا من اليقين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أو غير ذلك، هل لك أهداف غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. يعني يا شباب الإنسان يمكن أن يكون له أهداف ثانوية وأهداف رئيسة. الإنسان مثلا يريد أن يكون صحته قوية، يريد أن يكون شكله حسن، شكله حسن مثلا نظيف، ويريد أن يكون مرتبا، ويريد أن يكون مثلا جميلا، ويريد أن يكون عنده أهداف كثيرة جدا، يريد أن يكون رياضيا، يريد أن يسكن في بيت جميل، يريد أن يكون عنده سيارة. هذه أهداف صغيرة، لكن لابد أن يكون له هدف هو قيمة مركزية في حياته. هذا الهدف هو الذي تجتمع كل هذه الأهداف لتخدمه. واضح؟ الأهداف الجميلة كثيرة، لكن لابد للإنسان أن يحدد هدفا كبيرا يكون قيمة مركزية في حياته. مثلا أريد أن أكون أفضل طبيب، أو أريد أن أكون طبيبا متميزا مثلا في جراحة القلب مثلا، أو أريد أن أكون مهندسا، أو مثلا أريد أن أكون رياضيا أفضل رياضي مثلا، أريد أن أكون عالما بكتاب الله معلما لكتاب الله، أريد أن أكون مفسرا. هناك غايات كبيرة وهناك أهداف صغيرة، تكون هذه الأهداف الصغيرة لازمة للحياة، لكن هناك قيمة مركزية. هذا الصحابي الكريم قيمته الأساسية وهدفه الكبير هو أن يرافق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. يبقى هذه فكرة مهمة يا شباب، أن تجمع قلبك على هدف كبير. هذا الهدف لا يتعارض مع بقية الأهداف. يعني تريد أن تكون عالما بكتاب الله، هذا لا يتعارض مع أن تكون رياضيا، أن تهتم بمظهرك، بلبسك، أن تهتم بزوجتك، بأبنائك، ببيتك. كل هذا لا يتعارض أبدا، بل هو يتكامل. وهذه المنظومة التي نتحدث عنها، منظومة النجاح. طيب، يبقى دي الفكرة المهمة جدا، ذات على الهدف. الأمر الثالث اليقين بجزاء الهدف وبقيمته هو الذي يصبرك على أن تسعى إليه، اليقين في قيمة الهدف وفي جزاء هذا الهدف هو الذي يصبرك عليه. ببساطة شباب، الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء إلا بيقينه بجزاء هذا الشيء. يعني الإنسان مثلا اللي بيشتغل، لو هو بيحمل مثلا إنسان بيحمل طوب أو بيشيل رملة مثلا، وبيتعب جدا طول اليوم بيتعب، ما الذي يصبره على هذا التعب؟ إنه هياخد فلوس في آخر اليوم. فكل ما يتعب ويفكر إنه ما يروحش الشغل أو عايز ينام، يفتكر إنه هو لو ما راحش مش هيبقى معاه فلوس، فهذا هو الذي يصبره. وهذا بالضبط هو الذي حصل للصحابي الكريم لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، لما قال له: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض. فألقى التمرات التي كانت بين بيده وقتل في سبيل الله. ما الذي صبره على أن يجود بنفسه؟ يقينه في الجزاء. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن لابد دائما إذا اخترت هدفا أن تذكر نفسك دوما بقيمة هذا الهدف عند الله، وبقيمة هذا الهدف في الإصلاح، وبجزاء هذا الهدف عند الله. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالإنسان لما بيتعب لماذا يتعب؟ يعني ربنا قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لماذا سعى؟ لأنه يعلم أنه محاسب، يعلم أنه مجزي، ويعلم أن الله لا يضيع أجره. إذن ضع لنفسك يعني قيمة هذا الهدف، وذكر نفسك به دوما كلما كسلت. عندنا التابعي الكريم أبو عبد الرحمن السلمي كان يجلس أكثر من 20 عاما في المسجد من الفجر إلى المغرب. يعني لماذا يصبر كل هذا؟ الناس سألوه، قالوا له: 20 سنة أو أكثر تجلس كل هذا؟ فقال لهم، روى لهم حديثا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا هو الذي أجلسني مجلسي هذا. يبقى الإنسان شباب كلما تذكر قيمة هدفه عند الله كلما صبر على هذا الهدف. بعد ذلك يمكن نجعله رقم 4 تقريبا، هو احتساب. أن تحتسب أهدافك لله مهما كانت هذه الأهداف صغيرة، ومهما كانت عند الناس يسمونها دنيوية. واضح يا شباب؟ يعني بعض الناس يحتسب عند الله العمل الصالح اللي هو الصلاة والزكاة والصيام والصدقة. لا يا شباب، كل شيء جميل، كل شيء نافع هذا يحبه الله، فاحتسبه. يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، مراعاتك لأولادك، حبك لزوجتك وأبنائك، الاعتناء بجيرانك، الاعتناء بأصدقائك، النصيحة، ترتيب المنزل، أن تكون يعني ذا مظهر حسن وكلام حسن ولسان حسن، كل هذه الأمور احتسبها لله. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كثير من الناس الطيبين يفعل أشياء جميلة لكنه لا يحتسبها. مثلا يذهب بزيارة ويأخذ مثلا هدية لأهل البيت، يأخذ مثلا فاكهة أو شيء جميل أو ألعاب للأطفال، لا يحتسب هذه الأمور. لو أنه احتسب هذه الأمور لصلاة الحسنات، ولا تحولت كثير من العادات إلى عبادة يحبها الله. إذن شباب، لو لعبت رياضة أو نظمت البيت أو أحسنت إلى زوجتك أو لبست لبسا جميلا، كل هذه الأمور احتسبها لله. أن تكون واجهة لمسلم نظيف مهذب قوي في مجاله، يحسن الكلام ويحسن عرض ما يريد أن يعرض ويخالق الناس بخلق حسن، كل هذه أمور يحبها الله فاحتسبها. الأمر الذي بعد ذلك رقم 5، باب الخير مفتوح أمامك، لا يصدك عنه صاد ولا يحجزك عنه أحد. أتعجب هنا من كثير من الأشخاص الذين يريدون النجاح، تجد واقف في مكانه ينتظر أن يرد عليه فلان الناجح برسالة، أو أن يشجعه فلان، أو أن يذكر الناس خيره ويتعبه، أو أن يثنى عليه بما يتعب. لا، باب الخير مفتوح أمامك لا يصدك عنه أحد. لا يمنعك عنه سوى الكسل والقعود وحب الراحة. أما الإنسان اللي بيجتهد وبيأخذ بالأسباب فإن الله يعينه. الله سبحانه وتعالى قال: إنا لا نضيع أجر من أسعى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. واضح؟ ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا. إنسان يعمل بالمتاح، يريد أن يطلب العلم يدخل على الإنترنت ويحمل كتب ويقرأ ويسأل فلان عن الخطة أعطاه أو لم يعطي، يشتغل بالمتاح. وفي إنسان جالس ينتظر الشيخ الذي صوت في القرآن، أو الشيخ المشهور في القراءات، أو الشيخ الذي سيعطيه إجازة، وينتظر 10 سنوات على ما يمن عليه الشيخ ب5 دقائق في اليوم، لن يفعل فيها شيئا. غيره من الناس دخل في طريق القرآن، اشتغل بالمتاح، سمع المشايخ المتميزين، حفظ القرآن قدر الإمكان، ووفقه الله بعد ذلك لما لم يكن مستطيعا أو متاحا له. واضح يا شباب؟ فهذا أمر مهم جدا. ارفع نفسك، لا تنتظر أحدا أن يرفعك، لا تتسول عند أحد تريد منه أن يمن عليك بنصيحة ومشورة أبدا. الله سبحانه وتعالى إن أقبلت عليه أعانك ووفقك. خذ بالأسباب المتاحة، ولا تربط نشاطك وعملك بأشياء غير متاحة. زي شخص بالضبط يربط السعادة بأشياء غير متاحة، يقول يا لو أنا وقت الواحد يبقى فرحان، لو يكون معايا فلوس وعربية أخذ زوجتي مثلا ونروح مثلا نعمل عمرة مثلا، يعتبر أنه إنسان يريد خير، فيقول والله نفسي يعني أخلي أولادي أو زوجتي يعملون أعمال صالحة. يا بس ما معيش فلوس نحن نطلع عمرة. ألا يوجد عمل صالح إلا العمرة أو الحج؟ عندك آلاف الأعمال الصالحة المتاحة، لا فيها شيئا واحدا إلا وقتك وجهدك فقط. يعني الدنيا مش واقفة. فهذا نموذج شباب للإنسان المخفق، للإنسان الكسول، يعلق أسباب السعادة أو العمل الصالح على أشياء غير متاحة. وهؤلاء كثير منهم أو ربما أكثرهم إذا توفرت له هذه الأسباب فإنه لا يحسن أن يستمتع ولا يحسن أن يعبد الله. مثال مثلا يا شباب، هذه قصة كثيرا، صديق الذي ذهب إلى عمرة فوجد شيخا لا يحافظ على الصلاة في المسجد الحرام، ويسكن يعني يسكن قريب من المسجد الحرام. فصاحب اللي رايح عمره اول مره فرحان طبعا بالمسجد وجاي فيه، فيقول للشيخ لماذا لا تحضر يعني في المسجد الحرام كثير من الصلاه. فالشيخ يعني بص له كده وسكت. فالشاب هذا قال للشيخ: انا لو مكانك وساكن في مكه عمري ما كنت افوت صلاه واحده في الحرم. قدر الله سبحان الله ان هذا الشخص أنا قابلته بعد مدة، أنا كنت في عمرة وقابلته، فقلت له: ماذا لا أراك كثيرا في الحرم، يعني أنت تسكن قريب منه. فحكى لي هذه القصة وقال لي إن أنا أسكن في الحرم لكن مع ذلك مكسل إن أنا آجي أصلي في الحرم. القصة شباب لم تكن أبدا في الأدوات وإنما في الإرادة والعزم. فالإنسان الذي يعلق طاعته على أن يسكن بجوار الحرم عنده في بيته آلاف أبواب الخير متاحة أمامه، قراءة القرآن وصيام الليل واجتماع الأسرة وتأليف القلوب والاجتماع على القرآن أو على الحديث أو مساعدة الناس، آلاف الأعمال الصالحة. فهذا الذي يعلق عمله الصالح على مجاورة الحرم هذا جاهل، ولو جاور الحرم لن يفعل شيئا. كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إنسان بيقول: يا رب أنا فقير ومش قادر إن أنا أعمل أعمال صالحة ولا قادر إن أنا أتصدق، فلو أنت اديتني فلوس هكون أحسن واحد بيعمل أعمال صالحة وهتصدق. فربنا ادى الفلوس، اختبره، اخذ اختبار العافية والمال. ايه اللي حصل؟ تولى، بخل بالمال فلم يتصدق به، وتولى عن الطاعة فلم يعمل بها. ايه اللي حصل؟ اعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. ليه؟ بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا اسمه كذب الارادة. ان تدعي أنك إذا وفقت معينة ستكون على حالة معينة. لا، اشتغل بالمتاح، المتاح أمامك، اجتهد بقدره. الأمر الذي بعد ذلك يمكن أن نجعله مثلا رقم 6، أنا مش ماشي بالترتيب، يعني التخطيط لهذا الهدف. أي إنسان له هدف لا يصح أن يدخل فيه هكذا بالقوة، لا، لا بد أن يكون هناك تخطيط لهذا الهدف. هذا التخطيط يأتي من أشياء، أولها أن تسأل أهل الخبرة. هذا الصحابي الكريم سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة كيف؟ سأله عن الكيفية. فأنت كذلك إذا اخترت هدفا لابد أن تخطط له تخطيطا جيدا، لأن ممكن تعبك يروح على الفاضي، ممكن تعبك يروح على الفاضي. وده حصل فعلا، كثير من الشباب اللي بدأوا في طلب العلم بدأوا في خطط من دماغهم، وقعد يقرأ هنا، والله وجدت طالب يقرأ في الإنجيل بعد صلاة الفجر في مسجد، طالب لسه بادئ علم، فبيقول لي أنا لقيته من مدة، يعني أنا دايما ألاقيه بيقرأ فمش عارف هو بيقرأ في إيه. ففي مرة سألته لقيته بيقرأ في الإنجيل، طب أنت ليه بتقرأ في الإنجيل يا ابن الحلال؟ قال لي لا أنا عايز أبقى زي الشيخ أحمد بداد. طيب جميل ماشي، هو الشيخ أحمد بداد أول ما بدأ تعلم الإنجيل؟ فهذا الشاب نية حسنة، يريد أن هو يرد على الشبهات، أو يريد أن هو يهدي النصارى مثلا، واضح؟ لكنه بدأ غلط، داخل يقرأ في الإنجيل. فبتقرأ في الإنجيل ليه يا ابني؟ أنت لا تعلمت القرآن ولا تعلمت الحق ولا المحكمات ولا أي شيء. فده شاب قال لي ده أنا بقالي مدة كبيرة بعمل الموضوع ده. فأحيانا يا شباب الإنسان يكون عنده نية حسنة لكنه مع ذلك لا يخطط لهذا الهدف، لا يخطط لهذا الهدف. إذا الفكرة هنا التخطيط للهدف. أول عنصر في هذا التخطيط أن تسأل أهل الخبرة وأن تستشيرهم كيف تبدأ. طيب أهل الخبرة يعني مش لازم إن هم يكلموك كلاما مباشرا، عندك الخطط موجودة في الإنترنت وموجودة في الكتب، ابدأ، متقعدش بقى تنتقل من خطة لخطة، لا، امسك خطة كده. يبقى دي فكرة مهمة جدا، اسأل أهل الخبرة عن سبل تحقيق هذا الأمر. الفائدة التي بعد ذلك يمكن أن تكون رقم 7 في هذا الحديث: أعني على نفسك. أعني على نفسك، أعني على نفسك فيها فائدتان عظيمتان. الأولى أن الأماني والأهداف لا تنال أبدا إلا بالتعب، لا تنال إلا بالتعب. المراد الأخيرة هو سعى لها سعيها، فعش الإنسان وهو نايم يحصل حاجة، النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد السلم استعد للحرب، دي معروفة. إنما الإنسان اللي بيؤثر الراحة ده يفضل طول عمره في الطراوة ضايع. يبقى لازم يعني تركز في هذا المعنى، أعني على نفسك، الأهداف الشريفة لا يمكن أبدا أن تدرك إلا بتعب وبذل ومجهود، وإلا شباب لو الهدف ينال بالراحة لا يكون أبدا ممتعا. تصور إن جامعة كبيرة جاءت لشاب قالت له والله يعني ادفع فلوس وانت تاخد شهاده، فدفع فلوس واخد شهاده من غير ما يتعب ولا يذاكر، والله لن يكون لهذا النجاح اي طعم ابدا. لذلك اهل الجنه يفرحون، يقول ايه يعني، يقولون انا كنا قبل في الجحيم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ويقول الله لهم ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنما يفرح الإنسان إذا وجد ثمرة تعبه. لذلك حتى بيقولوا كده بالبلدي، الإنسان لما بيتعب في الفلوس بيحافظ عليها وبيحس بجمالها، غير لما يأخذ هذه الفلوس دون تعب. يبقى دي فكرة جميلة يا شباب، أعني على نفسك في أمران. الأمر الأول الأهداف لا تنال إلا بالتعب. وحتى في مجال طلب العلم قال يحيى بن أبي كثير لما حدث بأحاديث وانبهر به طلابه، يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة الكبار الذين دارت عليهم السنة، فلما حدث بالأحاديث وانبهر به طلابه ماذا قال لهم؟ قال لهم لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. يعني أنتوا انبهرتم باللي أنا عملته؟ أنا تعبت في الوصول إلى هذا كثيرا، تعبت وبذلت، واضح شباب؟ طيب الفكرة الثانية في أعني على نفسك أن من يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا عنك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي سيصلي ويسجد حتى يدخل، لا، أعني على نفسك بكثرة السجود. النبي صلى الله عليه وسلم وصف له الطريق، لكن من الذي يقوم بهذا العمل؟ هو أنت. من يصف لك طريق النجاح أو البرنامج الرياضي أو تعلم اللغة أو الترقي في الوظيفة أو تعلم الكمبيوتر أو النجاح في أي مجال أو في تربية الأبناء، لن يسلك عنك. الذي يضع لك برنامجا رياضيا لتحسين صحتك أو لتقوية جسمك أو لإنقاص وزنك، لن يقوم هو بهذه الأعمال. الذي يضع لك خطة لتربية الأبناء لن يربي لك أبنائك. الذي يعطيك خطة لإتقان القرآن لن يحفظ بدلا منك. إذا أنت بطل هذه القصة، مهما استشرت ومهما كان لك صحبة فأنت الذي يقوم بهذا العمل. أعني على نفسك بكثرة السجود. واضح؟ طيب، الأمر الذي بعد ذلك في اختيار الهدف، كيف أختار الهدف؟ قلنا ينبغي أن يكون الهدف نافعا وشريفا. اختر من الأهداف ما يناسب قدراتك ولا تكن نسخة من أحد. اختر من الأهداف ما يناسب قدراتك وميولك ولا تكن نسخة من أحد. لا تسعى أن تكون نسخة من أحد. الناس يختلفون في الميول والقدرات والمواهب والرغبات، فاختر من أعمال الخير ما يناسب قدرتك. واضح يا شباب؟ ده أمر مهم جدا، إن الإنسان لا يسعى أن يكون نسخة من أحد. وهنا أذكر حديثا شريفا للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نفهم منه هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري: إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير. أنا أحب لك ما أحب لنفسي من الخير. لا تأمرن على اثنين، إنك ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين معاني عظيمة. أولا، أن تحب الخير للمسلمين وأن تبذل لهم النصيحة وأن تكون أمينا وألا تغشهم في النصيحة، وأن تختار لهم من الخير ما يناسبهم لا ما يناسبك أنت. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بأمر الأمة، ومع ذلك نهى أبا ذر أن يتأمر على اثنين. لماذا؟ مع أنه يحب له الخير، لكن أحب له من الخير ما يناسب مواهبه وقدراته، لأنه ضعيف، عنده أمانة لكن ليس عنده قوة، يجب أن يكون قويا أمينا حتى يتولى أمور الناس أو أن يكون أميرا. فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الخير ما يناسب مواهبه هو. واضح شباب؟ يبقى هذا الحديث فيه فوائد. أولا، أن تحب الخير للمسلمين كما تحب لنفسك. الأمر الثاني، أن تكون ناصحا لهم وألا تغشهم، يعني تنصحهم بصدق. الأمر الثالث، أن تختار لهم الأعمال الصالحة النافعة ما يناسب قدراتهم، وألا تسعى أن يكونوا نسخة منك. ممكن إنسان مثلا شباب يكون تاجرا، يعني ناجحا في مجاله، ويتصدق ويقوم بالأعمال الصالحة بقدر الإمكان، فبابه الخير، باب الخير عنده الكبير هو الصدقة أو الحج أو العمرة، فأنت تريد منه أن يترك كل تجارته النافعة ليدخل في طلب العلم أو في تعليم متناسبا لمواهبه ولا قدراته. فلا أنت أبقيته على العمل النافع الذي كان عليه، ولا هو فلح في العمل الجديد الذي أدخلته فيه. وأنا هنا كنت ذكرت قصة كثيرا ما أكررها. الشاب اللي هو كان بدأ يطلب العلم، فوجد شخصا منتميا لجماعة التبليغ والدعوة. الشخص اللي طالب علم جاهل، سمع، كان يحضر دروس الجماعة اللي هم بيبدعوا، كان يحضر دروس الناس اللي هم بيبدعوا ويفسقوا، يعني كل الناس إلا جماعتهم، وبعد كده هم نفسهم بيفسقوا بعض وبيضللوا بعض. واضح؟ هذه الجماعة التي تسير بميزان وسيف، يعني عندها مجموعة معايير، خلف هذه المعايير في شيء واحد أخرجوه من دائرة أهل السنة ورتبوا عليه أحكام المبتدع، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. قصة معروفة جدا. فهذا الشاب المسكين يعني ابتلي بالاستماع لواحد من هؤلاء. فهذا الشاب وجد أن الشخص ده بيقول أن جماعة التبليغ والدعوة من الجماعة النارية اللي هم هيدخلوا النار، نعوذ بالله. هذا جاهل، وشيخه كذلك جاهل، الذي قطع بدخول مسلم النار. واضح؟ المهم ان هذا الشاب الجاهل شاف الشاب اللي هو تبع التبليغ والدعوة، الشاب اللي تبع التبليغ والدعوة ك كان بسيط، بيحب دينه، بيحافظ على صلاته، بيخرج مثلا مع الناس عندهم شوية بدع خفيفة، ويعني يدعون إلى الله، بيقرأ قرآن، بيعمل أشياء جميلة، وعايش حياة كويسة. عنده بدع، عنده جهل، عنده بدع، عنده جهل، في أشياء ناقصة بلا شك. فهذا الشخص الشاب هذا راح للشاب اللي هو تبع التبليغ والدعوة، قال له أنتم ستدخلون النار لأن جماعتكم هذه متوعدة بالنار، والكتاب الفلاني موجود فيه الفرق النارية وأنتم موجودون فيه. طبعا الشاب قال لك نار، نار مين يا عم، ده أنا أساسا داخل خوفا من النار. المهم هذا الشاب أخرج هذا الشاب من جماعة التبليغ والدعوة، تركه في الهواء الطلق، لا هو أدخله في باب خير ولا شجعه ولا أي شيء، أخرجه من نور، أخرجه من نور فيه ظلمة، فتركه في ظلمات لا نور فيها. الشابين دول يا شباب بعد مدة من الزمن أنا رأيتهم بعيني يعني لا يصلون الجمعة ولا الفرائض، لا يصلون الجمعة ولا الفرائض ولا أي شيء، ويركبون كثيرا من المحرمات. الفكرة هنا أن يبقى الإنسان في نور فيه ظلمة أفضل من أن يكون في ظلمات لا نور فيها، اللي هو شباب فكرة الخير الممكن، تكثير الخير في الناس وتقليل الشر فيهم. اختر لهم من الأهداف ما يناسبهم، ممكن شخص معين على طريق فيه خير وفيه نوع من الخطأ لكنه لا يحسن غيره، هذا أفضل من أن يكون في يعني شر لا خير فيه. وده حصل مع كثير من الشباب اللي هم تركوا الجماعات اللي كانوا منتمين ليها، وأنا أساسا لا أحب أبدا أن ينتمي الإنسان لجماعة، وإنما يكون منتميا لكل المسلمين، وأن يكون إمامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون جماعته الصحابة. لكن مع ذلك كثير من الشباب الذين تركوا الجماعات التي كانوا معهم وكانوا على خير معهم، لما تركوا هذه الجماعات لم يبقوا الخير الذي كانوا عليه وهم مع هؤلاء الناس، ولكن صاروا يعني على حال يعني تقريبا لا خير فيها. فالمهم فكرتنا هنا شباب أن تختار من الأهداف ما يناسبك، ما يناسب قدراتك وميولك، وألا تسعى أن تكون نسخة من أحد مهما أعجبك. شعب الإيمان كثيرة وأبواب الخير كثيرة، لا تحبس نفسك على صورة معينة. طيب الأمر الذي بعد ذلك، إذا اخترت لنفسك هدفا من الأهداف فلا تحقر غيرك ممن لم يوفق لهذا الهدف. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه. يعني هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، إن الإنسان إذا اختار لنفسه شعبة من شعب الإيمان فينبغي له أن يعرف مواطن نقصه حتى لا يعجب بنفسه، وأن يعرف مواطن الخير عند الناس وألا يحقر مسلما. لأن بعض الناس مثلا إذا كان يطلب العلم يسمى أنهم جهلة، وبعضهم إذا كان يجاهد ينظر إلى الناس أنهم جبناء وهو الوحيد اللي جريء، ومثلا من كان ينفق على الناس يظن أنه هو الذي يدعم كل هذه المشروعات، ومن كان ذا لسان حسن أو يحسن الكلام باللسان العرب أو باللغة العربية يحتقر خطيبا أو يزدري خطيبا لا يحسن أن يعني يقيم لغة اللغة العربية أو يقيم جملة صحيحة. المهم يا شباب إذا اخترت لنفسك شعبة من شعب الإيمان فاعلم أن هذه شعبة، وأنك بك من النقص ما لا يصح أبدا أن تعجب بنفسك، وأن ما بك من نعمة فهو من الله، فلا تحقر إخوانك المسلمين ولا تزدري أحدا، حاول أن تصنع معهم جسورا من التواصل والتكامل والاحترام والود. فبالتالي يا شباب هذه فكرة مهمة جدا، إن الإنسان يحاول أن يبصر ما عنده من خير ويبصر ما عند الناس من الخير، ويحاول أن يكمل نفسه بهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله سبحانه وتعالى قوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالإنسان كبير بإخوانه قليل بنفسه، يعني كثير بإخوانه قليل بنفسه، كبير بإخوانه صغير بنفسه. فهذه فكرة مهمة جدا يا شباب، فكرة أن تبصر ما عندك من الخير وما عندك، وأن لا تزدري مؤمنا، وأن تحاول أن تتكامل معهم. أنا في رأيي يا شباب إن الاختلاف والتنوع الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي هذه ظاهرة صحية. أنت يمكن أن تنتفع من كل هذه الكفاءات، لا تحصر نفسك على نموذج. ممكن إنسان تنتفع منه في نفسك. إنسان آخر تنتفع منه في جمال أسلوبه في الكتابة، إنسان آخر تنتفع منه بالمعلومات الجميلة التي يمدك بها، إنسان آخر تهتم به بأنه يحثك دائما على الاهتمام بشؤون المسلمين، وهكذا يمكن لك أن تجمع خير هؤلاء. إذن هذا التنوع خذ منهما ومنهما كدر، يعني هذا التنوع انتفع منه، لكن أي خلافات أو جدالات ترى أنها تفسد قلبك أو تفسد عقلك لا تدخل فيها. طيب الفكرة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا، لا يستخفنك أحد. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي لا يعرف هدفك ولا يعرف قيمتك نيتك من هدفك لا بد أن يستخف بك. إيه يا عم أنت بتعمله ده، أنت تعب نفسك ووجع دماغك يا عم، علم إيه، رياضة إيه يا عم، كل براحتك يا عم، نام براحتك يا عم. دي ناس ضايعة، هؤلاء لا يحبون أنفسهم الحب الصحيح، ويريدون من الناس أن يكونوا نسخة منهم. يعني بيصعب عليه أنه يجد إنسان ناجح يحب وقته ويحب عمله. عارف زمان مثلا لما كنا في المدرسة، شخص مثلا نجده ناجح وبيكتب وبيحضر كل الدروس، فتجد الإنسان البليد الخايب يسخر منه، انت هبل عمال تكتب الفوائد وشغل نفسك وبتحضر كل الدروس، يسخر منه. يوم الامتحان بيأتي هذا المسكين اللي هو ضايع واتبع هواه طول العام، يفضل يتذلل لهذا الشخص الناجح المجتهد النشيط عشان يعطيه معلومة يغششها لي. فبالضبط هذه الصورة التي نتحدث عنها، إن يستخفك الإنسان الجاهل الكسول. ليه؟ لأنه إنسان أساسا ضايع ليس عنده أهداف. لو لقاك أنت يا أخويا أو مهتم بالوقت، مهتم بالوقت، لو لقاك بتقرأ المصحف ممكن يسخر منك. أنا أعرف شباب من كتر يعني نزولهم تحت سلطة الحداثة والعلمانية بيتكسف يقول للناس السلام عليكم، بيتكسف لما يبدأ مع الناس كلمة إن هو يقول الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله، بيتكسف. ليه؟ لأنه هو بيشعر إن هو إنسان متهم. كذلك في شخص بيتحرج إن هو يفتح المصحف أمام المصحف. يعني الراجل اللي بيشرب خمرة والمرأة اللي هي لابسة ميني جيب بتجهر بهذا علانية وانت فتح المصحف ومكسوف، لابد أن تكون رجلا مستعليا بإيمانك. يعني لما يكون الفاجر بيجهر بكفره وبفجره والفاحش يجهر بفاحشته وانت بتعمل عمل خير مكسوف، مكسوف من ايه؟ لماذا 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 يعني تضع؟ لا، ارفع رأسك، انت مسلم ارفع رأسك واعتز بإيمانك. كذلك إذا كنت ناجحا ما تتكسفش تقول للشخص لا ده أنا ورايا مذاكرة، لا ورايا مذاكرة أنا مش فضيلك. لو في شخص جاي للبيت خبط عليا وأنا عارف إنه هو رغاي وبيتكلم كلام ملوش لازمة، هقعد معاه شوية أقول له بعد كده أنا مش فضيلك عادي. ما تجيش على نفسك، يعني ما تجاملش الناس على حساب هدفك، ما تجاملش الناس. واحد بيتصل بيك في أي وقت وعايزك تتكلم معاه، لا مش فاضي. يتصل بيك في أي وقت يبعت لك رسالة بيرغي معاك، أنا مش فاضي والله. عايز تزعل بعد كل ده، انا شرحت لك الفكره، عايز تزعل ازعل. ليس الى السلامه من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. اذا هذا الشخص الذي ليس له هدف ويتبع هواه ثم هو يسخر منك ضار جدا بالصحه، هذا الشخص ضار جدا بالصحه. لذلك اختر من الاصحاب من يوافقوك في الشعور بقيمة الحياة وقيمة الوقت، وعندهم أهداف حتى لو لم يكونوا مثل أهدافك. لي أصدقاء ناجحون كثيرون ولله الحمد في مجالات مختلفة. لي مثلا صديق ناجح جدا في مجال الاقتصاد الإسلامي، لما بجلس معاه بحس إن أنا في جنة. إذا بتكلم كل الكلام عن استغلال الوقت وعن الشعور بقيمة الحياة، هو يعلمني بما يعرف وأنا أعلمه بما أعرف، جلسة فيها تكامل وود وتشجيع ما إن إحنا الاتنين مختلفان تماما في اختيار الأهداف، وإن كنا إن شاء الله يجمعنا أن تكون هذه الأهداف نافعة ويعني عملا صالحا عند الله. فبالتالي يا شباب اختر صحبتك تعينك على اختيار الأهداف النافعة وتشجعك ولا تستخف بك، إذن لا يستخفنك أحد. يبقى إحنا هنا شباب نريد أن نتحدث عن منظومة نجاح. ممكن مثلا تجد طالب علم مهتم جدا بالعلم ومهمل في صحته، بيأكل أي شيء وبينام براحته ولا يهتم برياضته ولا بشكله ولا بأسرته. لا، ممكن تجد طبيب مثلا ناجح في مهنته لكنه مهمل في أسرته ولا يهتم بالرياضة ولا يهتم بشكله. نحن نتحدث هنا عن منظومة نجاح يسعى الإنسان إليها قدر الإمكان. قلب سليم وعقل ذكي وجسم قوي ومعرفة صحيحة وأسرة طيبة. قلب سليم عقل ذكي قلب سليم عقل ذكي جسم قوي معرفة صحيحة أسرة طيبة. يسعى الإنسان إلى هذا التكامل قدر الإمكان، لكن يكون في بالك هذا الأمر، إنك أنت تحاول أن تنهض بنفسك بشكل متكامل. تعرفوا يا شباب، نضرب لكم مثال بسيط. بعض الشباب مثلا أول ما بيجي الصيف بيروح الجيم، يعني البنات بيعمل أغلب الناس مثلا بيعمل تمرين الجزء اللي هو فوق، يعني يعمل مثلا الأكتاف والدراعات ومثلا البطن والبنج مثلا. ليه؟ لأنه هو مهتم بالشكل، فتلاقيه مثلا عامل كده من فوق وتلاقي رجليه مثلا قد كده زي النملة. ده ما عندوش تكامل أساسا هو مش فاهم الفكرة دي، مش فاهم فكرة إن الإنسان يسعى بشكل متكامل. حتى بعد كده بعضهم بقى بيلعب الدراعات فقط، ما بيلعبش حتى بقية الجسم. لا، أنا أريد منظومة متكاملة أسعى فيها، أريد أن يكون نفسي ذكية، يعني أحب الخير للمسلمين وأحب الله وأحب العمل الصالح، أريد أن يكون جسمي قوية وصحتي جسمي قوي وصحتي جيدة، أريد أن يكون عندي معرفة، أريد أن تكون أسرتي طيبة، وهكذا. شباب دي تعتبر إيه؟ منظومة متكاملة. هنا بقى نحدد مجموعة أشياء في مسألة الإيه؟ الإنجاز. حاسس ان انا طولت شويه، بس معلش عشان الموضوع ده مهم جدا وحاسس ان هو اساسي يغير حياته للافضل. واحنا بنتواصل مع بعض يا شباب، الانسان مننا بيجي له اوقات بيكسل بيتعب، بس اهم شيء ان الانسان يضع لنفسه شكل معين. هذا القالب الذي تضع نفسك فيه، هذا القالب مهم جدا في ان تحاسب نفسك بناء عليه. يعني مثلا لو انت حطيت في نفسك ان انت انسان ملتزم، لو وضعت في نفسك انك انت انسان ملتزم ومستقيم ومهذب، لو مثلا قلت مرة كلمة غلط او مثلا قصرت في شيء من الخير او يعني قصرت في حق من حقوق الله وحقوق العباد، ستحاسب نفسك. ليه؟ لانك بتقول انا مش كده، انا اكيد انا اخطأت لكن ارجع. لكن لو انت اساسا شايف انك انت مش مؤدب ومش ناجح وانك انت انسان فاشل وانك انت مش ملتزم، خلاص لن يحجزك عن فعل المنكر شيء. واضح شباب؟ فده أمر مهم جدا يا شباب، أن تنظر إلى نفسك نظرة تقدير. أنا إنسان مؤدب، أنا مش ممكن أقول الكلمة دي ولو قلتها أعتذر، أنا إنسان محترم ولو عملت حاجة تخالف الاحترام أعتذر عنها وأرجع عنها، أنا ملتزم، أنا إنسان بقوم الليل، فلو قصرت يوم أحاول أعوض في اليوم الثاني، أنا أهتم بأبنائي، فلو أهملتهم فترة سأحاسب نفسي على ذلك، وهكذا. ضع نفسك في قالب من الخير وحاسب نفسك بناء عليه حتى تعوض ما فاتك وحتى تحزن على الخطأ الذي صدر منك. طيب، في فكرة عندنا مهمة جدا وهي فكرة دائرة الانشغال ودائرة التأثير. الإنسان بينشغل بحاجات كثيرة، بينشغل بأشياء تخص زوجته وأولاده وتخص أقربائه وتخص مثلا المسلمين بشكل عام، لكن مهم جدا أن تفرق بين ما يشغلك وما يمكن أن تؤثر فيه. يعني أنا مثلا يشغلني جدا كل مسلم يؤذى أو يصاب بأذى، كما أفرح لكل مسلم ينتج شيئا نافعا، لكن هذا المسلم الذي يصاب بأذى، استطعت أن أنفعه فهذا شيء عظيم، أنفعه قدر الإمكان. أما إذا لم أستطع أن أنفعه، فيجب هنا أن أفكر كيف أنفعه، وفي نفس الوقت أفكر كيف أستثمر وقتي حتى لا يضيع. تجد شابا مثلا يهتم بأخبار المسلمين، بس يهتم بماذا؟ يقعد ينشر صور وفيديوهات وخلاص، ويهمل جوانب منها، مثلا جمع التبرعات لهم، أو الدعاء لهم، أو حب الخير لهم مثلا. فالفكرة هنا شباب، ليس كل ما تنشغل به يمكن أن تؤثر فيه، ليس كل ما تنشغل به يمكن أن تؤثر فيه. ركز بقى في الدائرة التي يمكن أن تؤثر فيها. زي ما إنسان يفضل يتسخط عن الناس اللي بعيدة عن الإسلام والدين، شفت الناس بيعملوا، شفت البنات لابسين إيه، شفت طلاب العلم بيعملوا، شفت المشايخ، شفت الدعاء، هو نفسه بين يدي الأعمال، بين يدي آلاف الأعمال النافعة، ولا يفعل شيئا منها، هو حظه فقط الكلام، ومن كثر كلامه قل عمله. عندك أشياء كثيرة، أقم الإسلام في نفسك، في أسرتك، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، انصح الناس، محدش منعك. المشايخ سيحاسبون وأنت كذلك ستحاسب، يعني وأنت مش هتحاسب الحكام بس والمشايخ والدعاء لا، أنت كمان هتحاسب. إذا أصر الفرق بين الانشغال الذي لا تؤثر فيه وما يشغلك مما يمكن أن تؤثر فيه. طيب، عندنا هنا بقى مجموعة أشياء هي أسباب للنشاط والقوة. أول شيء العمل الصالح. العمل الصالح يا شباب من أحسن ما يعين على قوة البدن. العمل الصالح مهم جدا يا شباب، والله سبحانه وتعالى العمل ويوفق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. العمل الصالح، أكثر من العمل الصالح، ونوع في هذا العمل الصالح بين صلاة وصدقة وبر وحسن خلق ورعاية زوجة وحب خير للمسلمين. حاول أن تضرب بسهم في كل هذه الأمور. الأمر الثاني يا شباب، لا تستسلم لداعي الكسل. يعني إنسان مثلا بيذاكر حس أنه عايز ينام، فهنا هو بين أمرين، إما أنه يستسلم لداعي الكسل وهينام ومش هيستفيد أي شيء من النوم على فكرة، لأن النوم الكتير بيجيب نوم أكتر، بيجيب وخم وبيجيب كسل. وإنما الصحيح هنا أنه يغير من وضعه، يوم يتوضأ، يلعب رياضة، يغير من يتمشى، يعمل أي شيء، المهم أنه ما ينامش. يعني لا تسمح لنفسك أن تنام في غير وقت النوم. احمل نفسك على معالي الأمور. طيب، يبقى دي فكرة مهمة جدا. كذلك المحافظة على الوضوء يا شباب من أحسن الأعمال الصالحة، ومما يعطي قوة للبدن أن يبقى الإنسان متوضئا، وأن يعتاد ألا يخرج من دورة المياه أو من قضاء الحاجة إلا وهو متوضئ، ويحاول قدر الإمكان أن يغرس تلك القيمة في نفسه وفي نفس زوجته وفي نفس أبنائه ومن يحيطه. أن تبقى متوضئا يعني أن تبقى مستعدا دائما للخير، أن تصلي وأن تصوم وأن تذكر الله وأن تقرأ قرآن، واضح؟ وغير كده شباب، شعورك بأنك أنت دائما متوضئ هذا شعور يكسبك هذه الفكرة أنك إنسان مستقيم. طبعا فضلا عن الثواب الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بلال بن رباح رضي الله عنه وأخبره أنه يعني وجد دفن عليه بين يديه في الجنة، فسأله عن ذلك فقال أنه هو إيه يعني يبقى على وضوء، وأنه بعد الوضوء يعني يصلي ركعتين. طيب، أيضا من أسباب النشاط تنظيم برنامج في اليوم. ما ينفعش اليوم كده يبقى معايا بالراحة كده بعمل في اللي أنا عايزه، لا، في برنامج. من هذه الوصايا شباب، أنا في رأيي، وأنا أخالف كثير من الشباب اللي هم بيقولوا إن الإنسان بيكون مزاجه رايق بالليل وبيذاكر بالليل، أنا ضد هذه الفكرة شباب. طبعا ممكن يكون هم مصيبين، ما فيش مشكلة، هذا يمكن أن يكون اختلاف تنوع، لكن في رأيي إن أحسن فترة للجسم ينتفع فيها من النوم هو النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، ومحاولة أن يقوم الإنسان بركعات في الليل قدر الإمكان، ومحافظة على صلاة الفجر في المسجد، وممارسة الرياضة. مهمة جدا ممارسة الرياضة شباب، في البيت أو تتمشى. إن شاء الله يمكن أضع لكم روابط، يعني لو كان عندنا فرصة إن احنا نتكلم في حاجة غير كده كنا اتكلمنا عن برنامج رياضي يقوم بيه الشاب، يقوي بيه صحته ويحافظ بيه على لياقته. كتير من الشباب والله ما مش بيقدر يطلع السلم، كتير من الشباب ما بيقدرش يطلع السلم. انا ساعات بتمشى مع بعض الشباب، شاب يعني عنده مثلا 20 سنة، لو اتمشيت معاه مثلا كيلو واحد والله بينهج، مش قادر يمشي. ليه؟ لانه قاعد طول النهار على الانترنت، قاعد يومه اتعكس، بيسهر طول الليل وبعد كده ينام بعد الفجر، يقوم كسلان ويقوم يفتح الموبايل يعيش على الموبايل طول النهار، ما بيعملش حاجة نافعة. من الامور المهمة جدا يا شباب التقليل جدا من الاجهزة، التلفزيون، اللابتوب، الايباد، المحمول. والله هذه الاجهزة يعني في كتب كثيرة جدا صنفت فيها، يعني سموها وحش الحداثة او ثمن التقنية او ضريبة التكنولوجيا. هذه الاشياء فيها خير، لكن هذا الخير حول الناس الى الانانية والاستهلاك، وبقى الانسان قاعد طول النهار عليه. واضح يا شباب؟ لا. وانا هنا اخترت ان انا اقرأ لكم مقطع يبين هذه الفكرة من كتاب بحبه جدا اسمه اعداء الحداثة، بيتكلم عن اثر هذه التكنولوجيا، وان نفس الغرب هم الذين حذروا من الدمار الذي تحدثه هذه التكنولوجيا، لا سيما إذا خلى عن الدين أو عن القيم. أقرأ لكم هنا جزء جميل من كتاب أعداء الحداثة، وأنا وضعت رابط لهذا الكتاب وذكرت مختصر لهذا الكتاب وقيمة هذا الكتاب. بيقول هنا المؤلف: هذه المعاني أحد النقاد الغربيين بقوله إن التقدم التقني لا يعرف إلى أين يسير. فبيعلق هو اللي هو المؤلف: لقد أفرز العلم الحداثي الكثير من الآثار المدمرة للحياة البشرية الصالحة، وجر العالم كله إلى وضع ضيق متأزم. وفي هذه الدائرة يقول ديفيد كورتن: لقد أصبحنا سجناء رؤية ضيقة لطبيعة التقدم ولحقائق الكون. إن نتائج هذه الرؤية هي المزيد من الاستهلاك لمصادر الأرض الطبيعية عن طريق قلة لا تمتلك الوعي والإدراك للثمن الاجتماعي والبيئي الذي تدفعه الأغلبية. يعني قلة، هذه القلة هي التي تستمتع والأغلبية هم الذين يدفعون الثمن، كما أن هذا الثمن يتراكم الآن إلى نقطة قد تهدد حاجات البشر على كوكب الأرض. ولعل هذا هو السبب في صرخة أينشتاين. شوف هينقل قول جميل جدا عن أينشتاين: إن التكنولوجيا أو العلم التطبيقي قد خلقت للإنسان مشكلات خطيرة وعميقة، يتوقف بقاء الإنسان نفسه على إيجاد حل ملائم لهذه المشكلات. قال: وفي دراسة حديثة بعنوان له دلالته الواضحة خدعة التكنولوجيا، يعني هو عمل عنوان خدعة التكنولوجيا، فصلت، هيفصل بقى هذا الكلام. بيقول: هذه الدراسة تقول: القول في الآثار السلبية للتقدم العلمي المرئية وغير المرئية، يعني غير مرئية، فنصت على الآثار القبيحة. يعني الباحثون الغرب ومنهم أينشتاين وضع يعني أشياء أو سلبيات لهذا التقدم التكنولوجي، فبيذكر شيئا منه. بيقول: من هذه المشكلات التلوث، المشكلات الصحية، الإزعاج بكافة أشكاله، تدمير الزراعة. أما عن الأرق فحدث، يعني الأرق والتوتر، وهو المشكلة الرئيسة التي يعاني منها العمال المعاصرون مع انتشار الأمراض العصبية وأمراض القلب وكثرة الانتحار وكثرة وقوع الجرائم من قتل وسرقة واغتصاب وفقدان العلاقات الاجتماعية التراحمية وغير ذلك مما هو داخل في عداد أخطار التكنولوجيا، حيث إنها تثير مشكلات خطيرة وكثيرة في آن واحد، والاعتداء على الحياة الخاصة والحروب الجائرة وكل ما سبق، أسمته الدراسة ثمن التقنية أو الوحش التكنولوجي. البحث ده طويل جدا ومهم جدا يا شباب، يتحدث عن أن هذه التكنولوجيا لن تعطيك عسلها إلا بأن تأخذ منها كثيرا من القرص، تقرصك. يعني لابد أنك أنت تحاول قدر الإمكان أن تقلل من هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء لا أخطار كبيرة على صحتك وعلى عقلك وعلى عملك الصالح وعلى أبنائك وعلى أسرتك. قدر الإمكان قلل من هذه الوسائل، قلل منها، ادخل في عليها فقط لشيء، يعني ما تجيش وانت قاعد كده فاضي تفتحها، لا اكيد انا هدخلها عشان شيء معين. فدي فكرة مهمة جدا يا شباب، التقليل قدر الامكان من هذه الاجهزة والدخول فيما ينفعها. الفائدة التي بعد ذلك مما يعين طالب العلم يا شباب، اهل بيتك، اهل بيتك خذهم معك، لا تقطع طريق الاستقامة وحدك، لا تكن انت الانسان المحافظ على الوقت الذي له اهداف المجتهد واولادك وزوجتك في وقت يعني في عالم اخر، لا اصطحبهم معك وكلفهم من الاعمال بما يشغلهم بعمل نافع في الحث على معنى الحياه وقيمه الحياه والعمل الصالح في الحياه. لابد ان تسلك طريق الاستقامه مع ابنائك وزوجتك وكل من حولك، يعني ان تكون مؤثرا، لا تكتفي أن تسير يعني عكس التيار، وإنما كن أنت تيار خير. حاول أن تكلفهم من الأعمال من أعمال الخير ما يطيقون، حاول أن تذكرهم دائما بقيمة الحياة والنجاح، تجتمع معهم على كتاب على قصة، دائما تحول لهم الحياة إلى دروس في التعليم، يمارسون معك الرياضة، يقرؤون معك القرآن، اجلس معهم في غرفتهم، استمع إليهم، اخرج معهم، تنزه معهم، خليهم يشعروا بأن اليوم يجب أن يغتنم. يناموا بدري، يستيقظوا بدري، حافظوا على الصلوات في المسجد قدر الإمكان، اصنع لهم نهضة في هذا البيت حتى يكون النجاح والعمل والحفاظ على الوقت سمة موجودة في البيت، مش بمزاجه ينام براحته ويصحى براحته ويلعب، لا، ومع ذلك عيشوا طفولته، وده يمكن اتكلمنا عنه قبل ذلك. طيب الفكرة التي بعد ذلك، اهتم بصحتك. الاهتمام بالصحة ليه معنيين، الاهتمام بالأكل والاهتمام بممارسة الرياضة، ملهاش معنى تاني. وطبعا يعني روقان البال يرضى بقضاء الله ويعني لا يتسخط على قدر الله، هذا محور آخر، لكن عندنا فكرتان، الرياضة والأكل. الأكل اهتم بمعرفة الأكل الصحي، واهتم كذلك بتنظيم الأكل، واهتم كذلك بالعادات الصحيحة في الأكل وكمية الأكل، يعني بمعنى صح اجعل الصحة محورا مهما تبحث فيه وتسأل المتخصصين. والبرامج برامج الأكل مع الاهتمام بالأكل الصحي وترك مثلا الأكلات اللي هي السريعة أو ترك الأكلات اللي هي من المطاعم الخارجية، واضح؟ وعود كذلك أبنائك وزوجتك على هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك ممارسة الرياضة، لازم ده يكون شيء ثابت في اليوم ولو 10 دقائق، لابد أن تمارس الرياضة. طيب نختم بقى، احنا طولنا جدا، لكن معلش انا والله الكلام اكثر من ذلك، لكن انا احب جدا من الشباب ان يكون قويا، ان يكون مجتهدا، لا يستسلم لداعي الكسل، ولو كسل يوم ما ينامش، لا يقوم ينفض التراب عن نفسه ويقوم ويجتهد. كل الناس من حولك كثير منهم يسعون لغاياتهم حتى الكفار، فأنت كمسلم أولى بالنجاح، أولى بالفلاح، أولى بأن تتبوأ مكانة عظيمة عند الله قبل عند الناس. نختم بقى مع شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الخلاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، يتفاضلون، ومن معايير التفاضل القوة، بل هو أفضل معيار، قوة الإيمان، قوة البدن، حسن الكلام، قوة الأخلاق، القوة. القوة يا شباب هي كل شيء. الناس يحترمون القوي أكثر مما يتعاطفون مع الضعيف. الناس يحترمون القوي أكثر مما يتعاطفون مع الضعيف ويشفقون عليه. لا، هذا العالم لا مجال فيه الضعيف الذي ينتظر شفقة الناس وعطفهم، هذا لن يلتفت إليه أحد، واضح؟ لا، اصنع نفسك بنفسك واستعن بالله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا لم تكن قويا لا يحترم دينك، لابد أن تكون قويا، ولابد أن تكون قويا في مجالك. قدر نفسك دوما، لا ترضى بالقدر اليسير الذي حصلته. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الله سبحانه وتعالى يحبه، وكذلك يعني الله هذا الرجل خير عند الله من الضعيف، وفي كل خير بلا شك، كل مؤمن هو خير، أولئك هم خير البرية، لكنهم يتفاضلون في الخير. احرص على ما ينفعك، هذه أول وصية. احرص على ما ينفعك معناه إن كل ما لا ينفعك لا تحرص عليه أبدا. احرص على ما ينفعك، جملة عظيمة جدا فيها كل النجاح. احرص على ما ينفعك، ستعرف ما ينفعك متى؟ إذا عرفت الغاية التي خلقت لها، وإذا رجعت إلى الوحي، وإذا أبصرت المجال الذي تريد أن تنجح فيه. أبصرت المجال الذي تريد أن تنجح فيه، فإنك ستعرف ما الذي ينفعك فتحرص عليه، وما الذي لا ينفعك فتتركه. ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزم. لن ينفعوك بشيء. صديقك الذي يريد أن يضيع وقتك بالاتصال أو بأنك تخرج معه في أي مكان، صديقك الذي يعني يحبطك، صديقك الذي يسخر منك، كل هؤلاء لن ينفعوك بشيء. احرص على ما ينفع نبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، استعن بالله. استصحب في كل عمل دق أو جل معية الله وإعانة الله. واستعانتك بالله تبارك وتعالى فيها أمران. الأول، أن تعلم أن خيرا لن يدركه الإنسان إلا من الله. والأمر الثاني، أن الخير الذي عند الله هو العمل الصالح. استعن بالله فيها أمران، أن تعلم أن الله بيده الملك وأنه على كل شيء قدير. والأمر الثاني، أن ما عند الله من الخير يدرك بالإيمان والتقوى. ليس هناك ما يدرك به ما عند الله إلا بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، باب التقوى مفتوح أمامك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تقصر في الأسباب التي يمكنك الأخذ بها. لا تقصر، لا تعجز يعني لا تقصر، ليس معناها لا تعجز، لأن الإنسان سيعجز عن أشياء، لكنه لا يحاسب على ما عجز عنه، وإنما يحاسب على ما عجز عنه، يعني كسل في القيام به. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم بعد ذلك الرضا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذن قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، قبل العمل خذ بأعظم الأسباب وأقوى الأسباب. الأمر الثاني، استعن بالله تبارك وتعالى ولا تعتمد على تلك الأسباب، فإن الله على كل شيء قدير. واعلم أن الخير الله إنما ينال بالعمل الصالح. ثلاثة، لا تقصر في الأسباب المتاحة أمامك، اجتهد فيها، وكل من اجتهد في المتاح أقدره الله على ما لم يكن متاحا له، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. واضح يا شباب؟ الفكرة الأخيرة، الرضا بقضاء الله اللي هو بعد العمل. إذا أخفقت ارضى بقضاء الله، لا تعلق على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك، اجتهد واستعن بالله. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا وقدرة وإرادة ومشيئة. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حياة، هذه الحياة يمكن أن تخلف له خيرا في الدنيا والآخرة، ويمكن أن تذهب إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إذن يا شباب، اعلم الغاية التي خلقت من أجلها، واعرف أنك مكلف ومسؤول، لن يحمل همك إلا أنت. كذلك لك عمر واحد، إن الله لا يغير ما بنفسك حتى تغير ما بقومك. اختر لنفسك من الأهداف ما يناسب قدراتك ومواهبك، لا يستخفنك أحد. ضع نفسك في قالب الإنسان المتميز الناجح المهذب حتى تحاسب نفسك بناء عليه، وإذا أخفقت مرة قم وانهض. اصحب من الذين يشجعونك على الخير ويبثون القوة فيك. استصحب أهلك معك في رحلة الاستقامة والنجاح، وكلفهم من الأعمال ما يطيقون وما يحبون، وراعي مواهبهم وراعي حاجاتهم، وكن معهم، واجعل تربيتهم ونجاحهم قضية مركزية في حياتك. كذلك حافظ على صحتك، اهتم بنوعية ما تأكل وقدر ما تأكل، يعني اجعل صحتك ولياقتك قضية مركزية في حياتك. قلل من وسائل التكنولوجيا قدر الإمكان، يعني حاول أن تأخذ خيرها وأن تترك شرها قدر الإمكان. وأخيرا احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وارضى بقضاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.